الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. الصلاة فرضت ليلة المعراج قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. الصلاة فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات، ولكن أجرها أجر 50، لم ينقص من الأجر شيء، نقص من المقدار وبقي الثواب كما كان لو كانت 50. فرضت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين كما في حديث عائشة، ثم زيدت في الحضر وتمت الرباعية، الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، وإلا أصل فرضها فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في الحضر وبقيت الركعتان في السفر إلا المغرب، إلا المغرب، لأنه وتر النهار، وإلا الفجر لأنه تطول فيه القراءة، لأن القراءة تطول فيها، فناسب أن ينقص من العدد ويطول في القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. امتازت الصلاة عن بقية الشرائع الفرائض بأنها فرضت في السماء، وبقية الشرائع فرضت، الفرائض فرضت في الأرض، وأنها فرضت من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وهذا من أهميتها. أما بقية الفرائض فإنها تبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك، بواسطة الملك. وأيضا من فضائلها أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنه كما قال شقيق بن عبد الله: كانوا، يعني الصحابة، لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فمكانة الصلاة عظيمة. وأنها تجب على المكلف في كل حال ما دام عقله موجودا، ما دام يدرك. أما بقية الفروض فقد تسقط في بعض الأحيان، فالحج على المستطيع الذي لا يستطيع الحج لا ليس واجبا عليه، والزكاة لا تجب إلا بملك النصاب، وأن يحول على هذا المال الذي يبلغ النصاب الحول، وهكذا إلا الصلاة، فإنها لا تسقط بحال ما دام الإنسان يعقل، فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال، فإن عجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا، وإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه، وإن لم يستطع ولو بالإماء. إن استطاع أن يتوضأ توضأ، إن لم يستطع أن يتوضأ إما لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله تيمم، إن لم يستطع لا هذا ولا هذا فإنه يصلي على حاله، فلا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. ولذلك بعض المرضى يترك الصلاة ظلا منه أن المريض تسقط عنه الصلاة، وهذا خطأ وجهل ويجب أن يعلم. فإن الصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا. ثم قال رحمه الله تعالى، هذا باختصار مقدم عن الصلاة وفضلها ووجوبها، قال رحمه الله: كتاب الصلاة. ثم باب داخل هذا الكتاب اسمه باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الوقت الذي حدده الشرع لأداء الصلاة. الوقت الذي حدده الشرع لأداء الصلاة فيه، فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا في أوقات محددة. لكل صلاة وقت، له بداية وله نهاية، ولا يجوز أن تؤدى قبل بداية وقتها ولو أداها كانت باطلة، ولا يجوز له أن يؤخرها من غير عذر شرعي ثابت بالشرع. وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أخرها من غير عذر فإنه لا ينفعه ولو قضاها ألف مرة. هذا تهديد، حتى ولو كان الراجح خلافه، لكن إذا صدر هذا من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ألا يكون خطرا؟ إلا إذا كان هناك عذر يبيح له ذلك، إذا كان له هناك عذر يبيح له ذلك، فإن الأعذار موجودة في كتب الفقه. مثلا الذي يغمى عليه، الذي في عملية من العمليات، أو يعني أعذار معروفة نص عليها الفقهاء. أما أن حتى أنتهي من الشغل، أو حتى يخرج الوقت، أو حتى ينتهي من المسلسل المشاهدة أو الكورة أو كذا، فكل هذا لا يصح، باطل، وهذا مهدد، وهذا تهاون بالصلاة، وهذا يعني مهدد بما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لو صلاها لا تقبل منه ولو قضاها ألف مرة. لماذا؟ لأنه مختار، لا عذر له في تأخيرها، إنما هو لعب وتهاون بالصلاة. فإذا لهذا بدأوا، الوقت هو من أهم شروط الصلاة، دخول الوقت من أهم شروط الصلاة، ولذلك بدأ به، يعني بدأ بالطهارة قبله، والطهارة شرط، وهو أيضا من أهم شروطها. ثم بدأ بالوقت، هذا الشرط الثاني من شروط أداء الصلاة. فقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وقت الظهر إذا زالت الشمس، الشمس في عين الراعي في رواية أخرى يعني إذا زالت عن كبد السماء، يعني ما مالت نحو الغروب، هي في عين الراعي كأنها تقف عند في هذه الفترة وقت وقوف الشمس، هذا هي لا تقف، لكن في عين الراعي كأنها تقف، ثم تبدأ في الميول إلى ناحية الغرب، ناحية الغروب. وهذا الوقت يسير جدا، هو من وقت وقوف السماء، وهذا سيأتينا وقت الوقوف الشمس في كبد السماء سيأتينا في الأوقات المنهي عن الصلوات فيها، هو وقت يسير. المهم يبدأ من زوال الشمس، أول ما تزول الشمس وزوالها بعد هذا الوقوف يعني يسير جدا، من 5 إلى 7 دقائق. إلى قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا بدايتها، هذا في وقت مراقبة الأوقات عن طريق الشمس. الآن الساعات يعني أراحت الناس كثيرا إذا ضبطت ضبطا شرعيا صحيحا. إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، يعني من الزوال، من بداية الزوال إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، الطول بعد الزوال، بعد ظل الفيء يكون كطول الشاخص. هو قال الرجل هنا، والمقصود هو التمثيل، وإلا قد إذا كان جدار أو عمود أو يعني شجرة ونحو ذلك، فيكون الشاخص يعني الشيء المرتفع عن الأرض، بناء أو غيره، يكون ظله كطوله، لكن ظل الزوال اللي قبل الزوال ما يحسب، الذي قبل الزوال لا يحسب. ولذلك هذه يعني فيها شيء من الدقة، حتى أنه علم كانوا يتعلمونه. ويقول وكان ظل الرجل كطوله. ثم هنا ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. وقال وما لم يحضر وقت العصر، وقت العصر يبدأ من هنا من حيث ينتهي وقت الظهر، وهو إذا كان ظل الرجل كطوله إلى مثليه. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني هو يمتد إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، الرجل كطوله. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ثم يأتينا حديث آخر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. تصفر الشمس بمعنى يخف وهجها، تكون صفراء يعني فيها النور الساطع لضعف الوهج، هي كلما تميل إلى الغروب تصفر ثم تحمر، يعني أولا إذا كانت مرتفعة كما جاء في سيأتينا في حديث بيضاء نقية لشدة الوهج والحرارة، بيضاء نقية، ثم إذا مالت الغروب اصفرت، ثم إذا مالت أكثر تكون حمراء، تميل إلى الحمرة. فهذه يعني قال ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهذا أسهلها في التقدير في الرؤية، خلاص إذا غاب الشفق حضر وقت المغرب، إلى أن يغيب الشفق، وفي بعضها الشفق الأحمر، هو ضوء يستمر يمكن ما بين الساعة والساعة وربع، تراه ناحية الغرب على شكل احمرار في الأفق. فإذا ذهب هذا حل وقت العشاء، ويمتد وقت العشاء كما في الحديث، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما هو وقت صلاة العشاء؟ هو ما لم، إلى نصف الليل الأوسط. نصف الليل الأوسط هو إلى الثلث الأول من الليل، لأنه لا يجوز أن يراد به نهاية النصف، لأنه لو جعلناه نهاية النصف الأول لخرج وقت العشاء، لأن وقت العشاء كما في الحديث إلى نصف الليل. إذن نصف الليل وسط الليل الأول، نصف الليل الأول المقصود به هو الثلث الأول. الثلث الأول من الليل إلى نصف الليل الأوسط. ولذلك نص على الأوسط، لو لم يكن له فائدة ما احتاج إلى أن يقول الأوسط، لقال إلى نصف الليل وانتهى الأمر. لكن هذه لها معنى، وهو أن المقصود النصف الأول، وبينته الأحاديث الأخرى إلى ثلث الليل، بمعنى أنه يعني هنا وقت العشاء، ثم إذا 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 وصل إلى نصف الليل انتهى، خرج وقت العشاء على القول الراجح. يعني هناك أقوال أخرى في الفقه، لكن هذا هو القول الراجح، أنه يصليها يعني يمتد معه فسحة في الوقت إلى أن يأتي ثلث الليل. إذا جاء ثلث الليل هذا عليه أن يصلي، ويصليها إذا صلاها في ثلث الليل يكون قد صلاها في وقتها وأداء إلى أداء. لكن إذا وصل إلى 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 النصف فتكون على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها يعني يخرج وقتها بنهاية نصف الليل. نعود للحديث، يقول: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وعرفنا كيف زالت الشمس عن 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 كبد السماء، تبدأ منها، وكان ظل الرجل كطوله، يعني يمتد حتى يصير ظل الرجل مثله، والمراد هنا ظل الشيء كما قلنا، وليس المراد الرجل نفسه أي شيء. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، قال، وذلك عند قرب غروبها. ثم قال: وله، يعني لمسلم في حديث مسلم عن أبي بريدة، في العصر والشمس بيضاء نقية. هذا جزء يعني أتى به في بدل قوله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، قال: كنا يعني صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل وسأله عن أوقات الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم عن بريدة وعن أبي موسى روايتان، وإنما اختلفت يسيرا في اللفظ، فجاءه رجل وقال له النبي صل معنا هذين اليومين، يعني فصلى به في اليوم الأول في أول الوقت كما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال ثم قال: والشمس صلى العصر والشمس نقية أو بيضاء نقية. بيضاء نقية قلنا بأنها يعني من شدة وهجها ما زالت قوتها محتفظة بقوتها، لم تضعف قوتها وإضاءتها، ما زالت في إضاءتها قوية، ما لأنها بالاصفرار تبدأ تضعف، حتى أن الذي يريد أن ينظر إليها ينظر ولا يتأذى في عينيه إذا عند الاصفرار الشمس. حديث موسى أبي موسى مرتفعة، والمعنى واحد، هي لا تكون بيضاء نقية إلا إذا كانت مرتفعة. وهناك حديث كثيرة منها عن أن أحد الصحابة يقول: كنا ننحر الجزور ونطبخها ونأكل منها ولم تزل الشمس حية. يعني ما معنى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، كان يصليها في أي. الصحابي الآخر يقول: كان يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حية، والشمس يرجع إلى بيته في عوالي المدينة وسمى المكان، والشمس حية، يصلي مع النبي بصلاته، صلاة النبي المطمئنة التامة اللي لا يكون أتم منها، ثم يذهب إلى رحله إلى أهله في عوالي المدينة والشمس ما زالت حية. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، في أقصى المدينة والشمس حية. وكان يستحب، هذا الجديد في الحديث، هذا تقدم في الحديث الأول وما أشرنا إليه من أحاديث في معناه. ثم أتى في هذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء، وسيأتينا حديث عائشة في هذا التأخير. وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يقول أبو برزة يحكي، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. طيب، هذه واحدة وتقدمت. وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم. سيأتينا في حديث جابر أنه هذا مقيد بحال المأمومين، إذا رآهم اجتمعوا قدم الصلاة، عجل كما في الحديث، وإذا رآهم تأخروا أخر الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يراعي حال المأمومين، يراعي حال الناس ولا يشق عليهم. والمقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأمة يفعل ذلك، عليه أن يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير العشاء مع أنه أفضل، لكن إذا كان فيه مشقة على المأمومين لا يؤخر، لأنه سيأتينا حديث: لولا إن هذا وقتها، عندما أخر العشاء إلى العتمة قال: إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذا الذي يمنعه من أن يصليها في الوقت الأفضل هو خشية المشقة على الأمة. إذن وكان يستحب أن يؤخر العشاء، يؤخرها يعني عن أول وقتها، لا يؤخرها حتى يخرج وقتها، لا، وفي كل الصلوات هذا لا، هذا يستحيل، وهذا معارض للأحاديث الصحيحة الأخرى، لكنه يؤخرها عن أول وقتها حسب حاجة المأمومين. وكان يكره النوم قبلها. قال العلماء: يكره النوم قبلها لماذا؟ قالوا: لأنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن ينام فيستغرق في النوم فتفوته صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة على الصحيح، وإما أن يستيقظ ولم يكتفي من النوم فيأتي للصلاة كسلان، فيأتي وهو كسلان فيذهب عنه كثير من الخشوع. إذن الأولى أن لا ينام، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم، يكره النوم قبل العشاء. والعلماء قالوا أن هذه هي الحكمة، حتى لا يفوتها بالنوم لو استغرق في النوم، أو أن يستيقظ ولم يكتفي من النوم ويأتي وهو كسلان، وهذه من صفات المنافقين أنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهذه ليست يعني من صفات المؤمنين على الاختيار. وكان ينفتل من صلاة الغداة، يعني صلاة الصبح، حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه. ما الآن ما شاء الله تبارك الله، في أي وقت تعرف جليسك، وجليس جليسك إلى آخر المسجد، لكن في ذاك الوقت لم تكن هناك إضاءة، فإن هو إلا إضاء ضوء الشمس أو ضوء الفجر. حين يعرف الرجل جليسه يعني أنه يستبين الصبح لكن لا 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 يعني الرؤية غير كاملة، يعرف جليسه الذي بجواره لكن البعيد لا يعرف. وهذا سيأتينا حديث أنه يصليها بغلس، الغلس هو اختلاط الضياء بالظلمة، الرؤية غير واضحة، وهذا لا يعرف جليسه لكن البعيد لا يعرفه. حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة، ستين آية أو مئة آية، قال بعض العلماء يعني في الركعتين، لأنه ورد أنه كان يصلي في الفجر بالسجدة والإنسان، والسجدة عدد آياتها كم؟ ثلاثين آية. فقالوا كأن الظاهر أنه أراد بالستين إلى المئة مجموع الركعتين، والله أعلم، حتى أن بعضهم قال هذا هو ظاهر الحديث. قال رحمه الله: وعندهما يعني عند البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث جابر: والعشاء، هذا الذي أشرنا إليه، أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان يصليها بغلس، وهذا هو الأفضل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم بغلس. وحديث آخر: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قالوا الجمع بينها بين ابن القيم قال ذلك أنه يبدأ بغلس ويطيل القراءة حتى يسفر، فسببه الإطالة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وهذا هو الأفضل أن يصليها بغلس. وسيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم مزدلفة في أول ما طلع الفجر أو في أول وقتها في مزدلفة. فكل هذه أدلة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بغلس، وكان يقرأ ما تقدم. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. كل هذه تدل على أنه يصليها بغلس. انشق الفجر يعني أول ما طلع الفجر أذن وصلى الركعتين الراتبة الفجر، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يخففهما، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، حتى أن في بعض الروايات تقول عائشة لا يعني كأنها يشتبه عليها هل هو قرأ الفاتحة أو لا. فكان في السنة أن تخفف ركعتا الفجر التي هي الراتبة التي بعد الأذان وقبل الفريضة، السنة فيها التخفيف، لكن التخفيف غير المخل بالصلاة، ليس النقر هذا لا، لكنه تخفيف. وفسرت بأنه يقرأ قل يا أيها الكافرون، يقرأ الفاتحة، يقرأ قل يا أيها الكافرون، يقول سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم ثلاث مرات، هذا يعتبر تخفيفا، لكن لا يقرأ بالمفصل ويقرأ بسور فيها شيء من الطول. ولمسلم من حديث أبي موسى قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر. أقام الفجر أي صلاة الفجر، أقامها حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. فهذا الحديث دل على تعجيل صلاة أولا العشاء، تأخير صلاة العشاء ما لم يشق على المأمومين. ومن السنة أن يراعي الإمام حال المأمومين، يعني يفعل الأرفق بهم، الأرفق بالمأمومين، فإن كان الأرفق بهم أن يعجل في أول الوقت ويصليها في أول وقتها صلى، وإن كان الأرفق بهم. وهذا يعني لا يكاد في المدن الكبيرة وكذا، يعني الناس تختلف أمورهم وحاجاتهم، لكنها في القرى اللي هم جيران معروفين وأعداد محدودة ويعرف يعني من حالهم أو من مقالهم أنهم يرغبون في تأخير العشاء لا بأس أن يؤخر. لكن الآن يعني حدد وقت ولا يجوز أن يخالف، وهو للمصلحة حتى لا يضطرب الناس. نحن نرى مع هذا التحديد الآن من الناس الحاضرين من يقول للمؤذن أقم الصلاة، ماذا تنتظر؟ لا، حتى وهو إلى الآن لم يأتي الوقت الذي حدد من وزارة الشؤون الإسلامية يصيحون. لماذا؟ ولو تأخر دقيقة واحدة كانت يعني من المنكرات العظيمة. هذا ما يعني ليس هذا من السنة. فلا يعني هو مراعاة حال المأمومين، وهذا هو مراعاة لحال المأمومين. يعني بعد الأذان المغرب يجعلونه من 10 دقائق إلى ربع ساعة، العشاء والظهر 20، الفجر 25، وهذا مناسب جدا جدا مناسب لكل الناس. بل أنت في صلاة الفجر وهم يعني يتأخرون، يعني تؤخر الإقامة 25 دقيقة كما هو يعني النظام المعمول به، ترى الصف الذي يفوته شيء من الصلاة إما أن يساوي أو في بعض الأحيان قد يكون أكثر من الذين أدركوا الصلاة من أولها. إذن فمراعاة حال المأمومين هذا هو السنة. وأيضا كراهة النوم قبل العشاء وكراهة التحدث بعد العشاء، والمراد بالحديث بعدها وهذا لا بد أن ننبه عليه، أن المراد بالحديث بعدها الحديث المباح. أما الحديث غير المباح فهذا لا يجوز لا بعد العشاء ولا قبلها ولا في أي وقت من الأوقات، فلا يؤخذ هذا يعني على غير محمله. العلماء قالوا أن المقصود هنا الحديث المباح، واستثنوا يعني الحديث مع الزوجة والحديث مع الضيف وطلاب العلم الاختبارات ما بعد شهر، فلا بشرط أن لا يفوت صلاة الفجر ولا يخل بصلاة الفجر. طيب لماذا الحديث بعدها؟ قبلها عرفناه، بعدها قالوا لعله يفوت عليه فضيلة صلاة التهجد صلاة الليل، الحديث بعد صلاة العشاء يتحدث ثم يأتي النوم وينام، ربما لم يؤتر، ربما كان له يعني صلاة يصليها في الليل فينام عنها، ربما فاتته صلاة الفجر صلاة الجماعة أو بل يمكن وقت صلاة الفجر كله. فلذلك للمصلحة الشرعية وللمصلحة البدنية أيضا أن ينام بعد صلاة العشاء ولا يسهر كما يسهر أهل زماننا. ومن فوائد الحديث تعجيل، يعني بالنسبة لصلاة الفجر أظن ما يحتاج أن نعيد الكلام فيه، أن الأفضل هو أن يصليها بغلس ولا يسهر، وقولهم أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر، هذا الحديث فيه كلام، إلا إذا كان الإسفار المراد به يعني عدم الإسفار جدا، بل المراد به هو المراد بهذه الحديث الغلس. استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها كما مر معنا، ومشروعية المبادرة بها بصلاة الفجر، هذا هو المطلوب. وأيضا مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر. ثم قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وإنه يعني كانوا يرمون بالسهام، السهام هذه النبل، ويعرف أين يقع أو يبصر أين يقع سهمه هذا، يعني بعد كم متر، 50 متر ولا أكثر ولا نعم. المهم أنه لو رمى بسهم فإنه يبصر موقع السهم، وهذا دليل على تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، يعني أن الضوء باقي، الضوء باقي، لم يعني تظلم السماء، لم يظلم الوقت. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا يمتد قلنا إلى غروب الشفق الأحمر ويدخل وقت العشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أعتم أي دخل في العتمة، وهو ما يقارب ثلث الليل الأول، وهذا يعني يسمونها العتمة وأعتم، وهو وقت كما في حديث أخرى، وقت يعني اسم من أسماء البادية، من أسماء الرعاة الإبل، يقول أعتم أي عاد أو أتى بإبله في العتمة، وشدة الظلمة، شدة ظلمة الليل. فقال: هذا وقتها، يعني وقتها الأفضل المفضل، لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا خشية المشقة على الأمة لصليته في هذا الوقت، لأنه هو الأفضل لها، أفضل وقتها، لكن خشية من المشقة على الأمة، وهو الرحيم بهم بأمته صلى الله عليه وسلم، لم يداوم على ذلك، صلاه مرة، وقيل من السبب أنه جاءه رجل بعد أن خرج ليصلي فتكلم معه طويلا فتأخر، وتقدم معنا أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني ينام أحدهم يعني ينعس، وأنه جاءه عمر وقال له نام، ف يعني كان له سبب. ثم قال أن هذا هو وقتها الأفضل يعني المفضل، لكن الذي جعله لا يصليها في هذا الوقت ويداوم عليها هو كون هذا يشق على الأمة صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب عامة الليل. عامة الليل ليس المعنى يعني كثير من الليل، وليس أكثر الليل، لأنه لو كان أكثر الليل، لو كان المراد أكثر الليل، لكان خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز أن يفسر به الحديث، لأن هذا يخالف الأحاديث الصحيحة. فعامة الليل هنا يعني كثير من الليل، وليس أكثر الليل، لو فسرنا بأكثر الليل لتعارض مع الحديث الأخرى، وكان المعنى أنه يصليها بعد منتصف الليل، وهذا غير صحيح. وقال إنه يعني لولا المشقة لكان هذا هو الوقت. فإذا استحباب تأخير صلاة العشاء ما لم يشق على المأمومين، وأنه على الإمام أن يراعي حال المأمومين، ويعني يفعل ما هو الأليق والأرفق بهم، وأن هذا يعني التأخير لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة تقول ذات ليلة، يعني مرة، ليس هذا يعني السنة العامة الدائمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم ميسرين. سبب هذا الحديث هو الرجل الذي بال في طائفة المسجد فانتهره الصحابة، فقال النبي قال لا تزرموه بولته، وثم أمرهم بأن يأتوا بدلو ويصبونه ذنوب ما دلو ويصبونه على البول، هذا يغمره به فيذهبوا بأثر البول. ثم روي أنه قال بعد ذلك جاء وصلى ركعتين فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، فقال له النبي لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. فهذا أثرت فيه الدعوة، الدعوة بالقدوة والدعوة بالحسنة وبالحكمة. فقال النبي لا تزرموه بولته، لأنه لو انتهروه قام وهو يبول كان يعني انتشر البول في ثيابه وجسده وفي بقعة أكثر من، انظروا إلى الحكمة، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولوث يعني بقعة أكبر في المسجد، لكن عندما تركه فيعني انحصر الفساد في بقعة يسيرة من المسجد فقط. ثم علاجه أن يصب عليها تكاثر بالماء وينتهي الأمر. وفي الحديث الآخر حديث عائشة الصحيح أيضا ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثم فهو أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا من يسر الشريعة ومن التيسير الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، والمسلمون عليه من يقتدوا به في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. وهذا أيضا من التيسير، هذا من التيسير. إذا لو بحثنا عن 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 مواقع أو أمثلة اليسر في هذه الشريعة لكانت كثيرة جدا. هذا منها إذا اشتد الحر في القيض فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، وقد جاءت به الرواية بصلاة الظهر، أبردوا بصلاة الظهر أي أخروها عن أول وقتها، لأن العادة في مثل الحجاز مثل المدينة ومكة وهذه الديار يعني تكون أول صلاة الظهر، هذا أشد ما تكون الحرارة، فيؤخرونها حتى يعني تخف حرارتها لا أن يخرج وقتها، يعني يبقى نصف ساعة ساعة عن, عن, عن وقت العصر. ويعني الآن كم يؤذن؟ قبل الساعة 12:30، والعصر يؤذن 3:53. لو تركت إلى الساعة 3 أو 3 إلا ربع أو 2:30 تكون قد هدأت. طيب هل هذا في كل الأحوال؟ ظاهر الحديث كذلك ولكل الناس، حتى المرأة في بيته، هذا ظاهر الحديث. لكن بعض العلماء بعض الفقهاء قالوا هذا في البلاد الحارة ولمن يذهب إلى مسجد مشيا في حرارة الشمس، لكن ظاهر الحديث على أنه عام، وهذا ليس على سبيل الوجوب حتى نأتي وننكر على الناس ونبدأ نخطب في المساجد وأنتم تركتم هذا على يعني متفق عليه أو شبه متفق عليه أنه على وجه الاستحباب لا على الوجوب، لا على، فالأمر هنا للوجوب للاستحباب. أما الحديث الآخر حديث أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في الهاجرة، فكيف نجمع بينه وبين هذا الحديث؟ حديث آخر كان يصلي النبي كان يصلي بنا الظهر في الهاجرة، المغيرة بن شعبة، لا المغيرة في حديث آخر أيضا فيه، هو فيه لكن حديث المغيرة بن شعبة فيه كلام أنه قال كان هذا في أول الأمر ثم أمر بالإبراد صلى الله عليه وسلم، فكان في بداية الأمر يصلي بهم في الهاجرة، ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالإبراد بصلاة الظهر، فهذا هو، فلا تعارض بين الحديثين، هذا كان أولا ثم أمر بعد ذلك عندما رأى حاجة المسلمين إلى الإبراد أمر بالإبراد. وهذا جاء في حديث المغيرة بشعبة وإن كان في سنده مقال لكنه يوافق المعنى الصحيح أنه كان في أول الأمر، وهذا يجمع بين الحديثين ويعمل بالحديثين معا. فالهاجرة هنا معناها شدة حرارة الشمس. المهم أن السنة أن يبرد إذا كان يعني ما يضيع مثلا. أما الآن واحد يترك صلاة الجماعة، تقام الصلاة في المسجد بجواره وسيارته مكيفة، ها لما يقول لماذا لا تسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالصلاة. لا، هذا ما هو صحيح، لكنها هذا على وجه الاستحباب إذا كان هناك في كما قلنا في العشاء مسجد يمكن أن يتفقوا على هذا، أو كانوا في سفر جماعة في رحلة في سفر أو في قرية صغيرة ويقول للمأمومين جماعة نحن سنؤخر الصلاة إلى 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 الساعة الفلانية، ولا بد أن يحدد الوقت حتى لا يسبب بلبلة على الناس، لا بد أن يحدد الوقت أيضا الذي يصلون فيه. ثم قالوا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. ليته جعله مع الحديث الأول ولم يفصل بينه وبين الحديث الأول الذي فيه الغلس بهذا. صححه الترمذي وابن حبان ورواه الخمسة. هذا الحديث ليس معناه أصبح بمعنى أنه يعني يؤخر الصلاة حتى يسفر جدا، يعني فسره العلماء بمعنى صحيح يتفق مع الأحاديث الأخرى، وهو أن المراد بأصبحوا بالصبح أي تأكدوا من دخول وقت الصبح ولا تصلوها قبل وقتها، وهذا هو الذي يتفق مع بقية الأحاديث. أصبحوا بالصبح أي لا تستعجلوا حتى يطلع الفجر فلا تصلوها قبل، هذا أحسن ما حمل عليه الحديث. أصبحوا بالصبح أي تأكدوا من دخول وقت الصبح ولا تصلوها وأنتم تشكون هل دخل الوقت هل طلع الفجر الثاني أو لم يطلع، فهذا هو المتفق مع بقية الأحاديث. وليس معناه أنه حتى يزول الغلس ويسفر جدا، يعني هذا يخالف الذي اتفق عليه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى التغليس أفضل من الإسفار إذا لم يكن ثم سبب يقتضي التأخير، فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر، وهذا هو الصحيح أنه يصلي الفجر في أول وقتها وقبل الإسفار جدا. وأن أصبح بالصبح ليس معناه إلا ما تقدم أنه من المراد به التأكد من دخول وقت الفجر. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة أي ركعة كاملة بركوعها وسجودها، فإذا أدرك من الصبح ركعة فقد أدى الصلاة في وقتها حتى لو صلى الثانية بعد طلوع الشمس. لكن هل هذا جائز؟ لا، هذا قالوا لأصحاب الأعذار، من كان له عذر وصلى أدرك ركعة، صلى ركعة كاملة بقراءتها الفاتحة تكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والسجدتين، فقد أدرك الصبح وقد صلاها على الصحيح أداء، ويأثم قالوا في الجزء في الركعة الثانية لأنه صلاها خارج وقتها، ما لم يكن من أصحاب الأعذار معذور، كان مغمى عليه مثلا، فهذا الحديث يخص هؤلاء. أما أن يترك الإنسان، وكما جاء في الحديث أن تلك صلاة المنافقين يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان ركع نقر نقرا لا يذكر الله فيه إلا قليلا، تلك صلاة المنافقين، هذه التي يرقب الشمس حتى تطلع بين قرني الشيطان ثم يأتي وينقرها نقرا، فهذه هي صلاة المنافقين، صلاة المنافقين. أما هذا الحديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الوقت. وهذا إن كان من أصحاب الأعذار فلا شيء عليه، وإن كان غير معذور فإنه أدرك الصلاة وأداها في وقتها، ولكنه يأثم على تأخيرها إلى هذا الوقت، وأنه صلى بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت، فهو يأثم على ذلك. ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة المغرب العصر، فقد أدرك العصر. طيب أنت تقول في الحديث الذي قبل هذا أن صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا فيه وقت بده يصلي، فما الجواب؟ قالوا بأن العصر لها وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار هو من صيرورة كل شيء، ظل كل شيء مثليه إلى أن تصفر الشمس، فهذا وقت اختيار، كله وقت أداء، ولا يأثم من صلى فيها إلا إن كان ترك الجماعة فيأثم على ترك الجماعة مثلا. ووقت ضرورة، ولا يجوز له تأخير العصر إلى وقت الضرورة إلا بعذر، كما قلنا في الأولى، كالمغمى عليه مثلا، أو كالمرأة تطهر في هذا الوقت من الحيض، فإنها لا يجوز لها أن تصلي قبل هذا، فهي مضطرة تغتسل وتصلي. فإذا أدركت من وقت صلاة العصر ركعة واحدة فقد صلت العصر في وقتها، وإن لم تصلي تقضي، تكون إن لم تدرك شيئا من هذا، لم تدرك ركعة كاملة، فإنها تصلي ولكنها معذورة في هذا الوقت، ما لم يعني تتأخر قصدا، ما لم تقصد التأخير. إذن هذا هو المراد، أن العصر لها وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت الاختيار هو من أول الوقت إلى أن تصفر الشمس، وكل هذا وقت، ولا يأثم من أداها فيها إلا إذا كان هناك سبب آخر للتأثيم كترك الجماعة مثلا. الوقت الآخر هو وقت الضرورة، وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، وهذا هو الذي ورد فيه الحديث، من أدرك في هذا الوقت ركعة من قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن هل يجوز له هذا؟ لا يجوز بغير عذر، لا يجوز له ذلك بغير عذر، فإنه يأثم إن أخرها من غير عذر شرعي يبيح له التأخير. كلمة سجدة وركعة المراد بها ركعة، يعني كما جاء يعني هذا الحديث ورد من أدرك من العصر من الصبح ركعة، جاء في بعض الروايات من أدرك سجدة، والمراد بالسجدة هنا الركعة، وقد جاءت هذا في أحاديث صحيحة تسمية الركعة الكاملة ركعة سجدة. جاء في حديث ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. ما توجد ما في صلاة من سجدتين فقط، ما في صلاة إلا كان يعني سجود التلاوة وسجود الشكر، وهذا ليس بصلاة. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. وأيضا هو روى عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. المراد ماذا؟ ركعتين خفيفتين، وهما راتبة الفجر. إذن السجدة هنا في بعض روايات هذا الحديث هي ما فسرت في حديثنا هذا بالركعة، ركعة وسجدة، هذه معناها ركعة كاملة بركوعها وبقراءتها وركوعها وسجودها. هذا هو الراجح، هذا هو اللي يظهر من الحديث. هناك قول بأنه يدرك بالركوع كالجماعة مثلا، لكن الحديث نص في أنه يدرك الفجر بركعة، والعصر يدرك بركعة كاملة، والله تعالى أعلم، لأن هذا هو الذي ينصره نص الحديث. بقي دقيقة واحدة نقف هنا، ونسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا العلم النافع. ويا إخوان، لا يستطيع الإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم. يعني كيف تقول أنا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقول هذا وهو لا يعلم سنة النبي؟ يستحيل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف سنته. فعلينا أن نبحث، وخاصة هذه الصلاة أن يؤديها كما يحاول أن يؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويصلح لنا ويصلح بنا ويصلح أهلينا وذرارينا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خلاص، هذا كتبت كتاب الصلاة.